من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأكرمين. وعجل فرجه. كان البحث في هذا المطلب وهو أصل الحديث في الرواية كما مر أن أحد تلامذة الإمام الصادق كان قد مر على ندوة عند مالك بن أنس اللي هو زعيم المالكية، وتداول الحديث والعياذ بالله عندهم عن تجسيم الله، فبدأ الإمام الصادق عليه السلام في تفنيد هذا المعتقد تجسيم الله عز وجل والعياذ بالله بأدلة فكرية عقلية فكرية نظرية وافية. ثم بعد ذلك عرج كما مر بنا على أنشطة القلب لا أنشطة الفكر والعقل الفكري النظري، وحاشا الإمام أن يعني يبادر ببحث لا صلة له بالسابق ولم يسأل عنه الراوي، بل هو أيضا صرح سلام الله عليه أنه يعني علاوة على البراهين الفكرية لإبطال التجسيم العقل النظري هناك براهين قلبية. وفي خضم وضمن كلامه عليه السلام في الأحوال القلبية للقلب حينئذ بين كيف أن لنا القلب جهاز مسلح للإدراك وليس في قضية الجسمانية المادية هذه الغليظة، ولا يمكن القول بأنه في عالم القلب وعوالم القلب ليس هناك إله وهو الله عز وجل. فإذا قوقعة الباري والعياذ بالله تحديده بالجسم المادي الغليظ هذا عجيب من السفه في الكلام. بهالمناسبة في القلب بيّن الإمام أن المعارف الحاصلة والمواهب العلمية اللدنية الملكوتية الحاصلة للقلب من أثر الرياضات القلبية والروحية لها كمالات واقيا عن مثل هذه الانحرافات الفكرية وعن هذه المقالات الباطلة في العقائد. فهذا واضح أنه تأكيد من الإمام الصادق على أن الرياضات القلبية والرياضات الروحية تسبب انتباه ويقظة عن سفاسف المقالات الاعتقادية المنحرفة الباطلة، شبيه مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول متواتر عند الفريقين بألفاظ عديدة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لم يقول عليه صلى الله عليه وآله لم يقل من عرف فكرة أو من فكر بفكره، لا عرفة أي مشاهدة. لم يقل صلى الله عليه وآله من علم بنفسه، العلم فكر يصدق على الفكر غير الفكر، المعرفة أكثر تنصرف إلى الإدراك القلبي، المعرفة القلبية المشاعر الروحية. من عرف نفسه عرف ربه. إذن واضح أنه أن سيد الأنبياء في هذا الحديث المتواتر يفتح باب طريق للمعارف في العقائد، باب المعرفة القلبية النفسانية، وليست منحصرة بالفكرية والعقل النظري الفكري. بالتالي إذن هنا يستفيد الإمام الصادق من هذا النظام أنه لدحض كثير من الانحرافات في الفكر التوازن بالمعرفة القلبية بالمعرفة النفسانية. هي إذا كانت روح الإنسان ونفس الإنسان ليست مادية غليظة، فشلون يعني يتصور في البال أنه مادي؟ شيء لاحظ وهلما جرى. فبالتالي إذن الباب المعرفة في التوحيد إذا كان مفتوح أمام القلب والرياضات القلبية، شوف لاحظ هنا علي هو الإمام الصادق عليه السلام بين ونبه على أن الرياضات كيف لها ارتباط بالمعرفة بالتوحيد، الرياضات الروحية والقلبية كيف لها ارتباط وكيف تسهم وتؤثر، لأن تورث المحبة، والمحبة نوع من نوع من الإيمان بالله تعالى، ذكر الله أو الحكمة أيضا هذا نوع، وهلما جرى عدة مواهب لدنية ذكرها الإمام، اللطف مثلا في القلب مؤثر، الفطنة في القلب، وليست الفطنة مختصة بالفكر، الفطنة أيضا مرتبطة بالقلب. ذكاء القلب كما عندنا ذكاء الفكر عندنا ذكاء القلب أيضا، الذكاء القلب يكون في رأسه ويكون حدس، مو فقط حدس. مصادر وقنوات القلب لا ينحصر بالحدس، الحدس قد يكون حتى في الفكر وقد يكون في القلب، وليس الحدس نشاط مختص بالفكر ولا هو مختص بالقلب. الحدس نشاط تقوم به كل من قوة الفكر وقوة القلب معا. عادة مثلا تعريف لغوي أنا سموه أستشهد من باب الحجية، الاستشهاد بكلمات الفلاسفة ليس من باب الحجية، من باب المعنى اللغوي ليس إلا. مثلا ابن سينا عنده، هو طبعا من علماء الفلاسفة الشيعة، سمى اسماعيلي أو اثنى عشري أيا ما كان، بالتالي من فرق الشيعة، في شرحه أو في متن الإشارات هناك أيضا هو ذكر وغيره حتى مو بس هو ما مختص به، أن فطنة القلب إذا تزداد، القلب مو الفكر، حتى الفكر حتى قوة الفكر إذا ازدادت يصير كونكت مع العوالم الغريبية قوي، الاتصال الارتباط إما الفكر أو ماذا أو القلب. هذا الإذكاء والذكاء أو يقال اشتعال الفكر أو اشتعال القلب تلقائيا هو اشتعال القوى النفسانية عموما يسبب ارتباط بالغيبيات. طبعا الجن والشياطين قد يدخل على الخط، مو قد، دائما يدخلون على الخط كمل المشاغبة وللتمويه ولإلينه. بس عموما تفعيل القوى النفسانية القوى الروحية إشعالها، إشعالها هي شعللتها، سموه إلا الشهوة فقط في البهيمية، لا حتى هوى القلب بالمعاني العقلية الفوقية يشتعل تلقائيا، يصير اتصال بعالم بعوالم ملكوتية. هذا لا نبوة ولا كذا، فالنبوة النبوة هي ظاهرة ظاهرة يعني يفهمها العقل، هون يعني العقل إذا تبصر كثيرا يفهم أن النبوة أمر ممكن ليس مستحيل ولا تحصل لكل البشر. شوف هذا نفسه ابن سينا لا بأس، هنا في الإشارات ثلاث أجزاء سنمر، هنا لسه في صدد ترويج كتاب الإشارات لابن سينا، ولو درسته ودرسته مع النقود ها، ولكن لسه في صدد ترويج كتاب الإشارات. بس لكن كاصطلاحات لغوية ليس إلا، كاصطلاحات لغوية ليس إلا، ليس إلا تصورية، ليس تصديقية، تصديق ما أخذه من الوحي. الإشارات قسم منه منطق، قسم الجزء الثاني منه طبيعيات، وفيه مباحث النفس، والجزء الثالث منه إلهيات، يعني مرتبط بالتوحيد والمعاد. في آخر الإلهيات ابن سينا ألف دورة في آخر الإلهيات الثلث الأخير أو الربع الأخير، ألف دورة في رياضة الروح والنفس، صوّر فلسفي، شو اللي يدخل في العرفان والمعنويات. بالتالي سيما هذا الكتاب ربما يعتبر من أواخر كتبه، عرج على مبحث يعني مثلا من باب السنة، ما ندخل فيها القضايا التفاصيل، قد البعض يتوهم منها أمور أخرى، لا، لكن من باب التعرف على المدارس البشرية، وليست هي مدارس وحيانية ولا وحي منزل ولا وحي منزل. مثلا ابن عربي ما عنده قدرة، ما عشان بدون التعصب ضده، لكن ما عنده قدرة أن يقنن المباحث المعنوية الروحية بقالب عقلي فكري، ما عنده قدرة، ما بدون تعصب ضدها عمره. حتى الغزالي، الغزالي مثلا عنده قدرة أن يفسر البحوث الروحية وكذا، يفسرها بلغة فقهية، عندها القدرة، أو لغة أخلاقية. شوف حتى نفس العرفان أو القضايا الروحية يمكن أن تكتب وتشرح بلغات من علوم أخرى، هاي نلتفت إليه. أما اللغة العقلية جزلة ما عنده، كلامية شيئا ما، فقهية شيئا ما، ممزوجة عنده الغزالي، أما عقلية ما عنده، ضعيف لأنه في العقليات بدون تعصب ضدها. وإن كان يقال هو كتب في آخر حياته سر العالمين أو قوت العالمين، أظهر فيها تشيعة الاثنى عشري. أي ماكم، المهم أن لكن ابن سينا عند دي القدرة كتب لغة المعنويات والرياضات الروحية وكذا من بدء انتهاء كذا، كتبها بلغة فلسفية أو فكرية. جي بغض النظر ما صلت هذا البحث ببيانات الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، صلت هذا الذي نريد أن نقول. هناك ابن سينا شرح النبوة أو الإمامة، شرحها بغير شرح المتكلمين، مو بشرح كلام يعني بلغة علم الكلام ولا بلغة الفلاسفة بعد، بلغة ممزوجة بين العقل الفكري والقلبي. فشرح النبوة بأنها نوع من اشتعال القوة الباطنية عند الأنبياء، قدرتهم أن يتواصلوا مع الملكوت الأعلى. فالنبوة ليست ادعاء جزاف، أقصد في الأنبياء السابقين التي أنكرها الأمم، لا، النبوة نعم ليست هي اكتسابية ولكنها اصطفائية فقط، فعل الله، ولكن ليست أيضا كما مر بنا جبرية وقهرية، اصطفائية باختيار على وجزاء اختيار من الإنسان. فشرط عليهم الزهد، شرطوا لك ذلك، فأعطيتهم الاصطفاء في أول دعاء الندبة في مواد أخرى، حتى في القرآن الكريم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات امتحنه الله جزاء لذلك قال إني جعلك للناس إماما. ولكن لا يعني أنها اكتسابية، لا، ما يمكن أن تكتسب أبدا. المقصود، فبالتالي النبوة تارة نشرحها والعياذ بالله نقتصر في شرح النبوة فقط على تعريف علماء الكلام، كأنما اللاقطة الفكرية للأنبياء مفعلة وتستقبل اتصالات غيبية من السماء العليا أو من الملكوت الأعلى. بينما لا، ابن سينا هنا شرح النبوة والإمامة، شرحها بلغة قلبية في آخر الإشارات، وهذا طبعا ظاهرة مهمة، أنه النبوة أو الإمامة عند الأئمة وعند الأنبياء التي نص الوحي عليهم على نبوتهم وعلى إمامتهم، النبوة في الحقيقة ظاهرة بالأساس قلبية قبل أن تكون فكرية. هذه نقطة جدا مهمة. المهم نرجع إلى بغض النظر عن بحث النبوة، نفس الكلام يعني، بالتالي العقائد يمكننا كتابتها بلغة علم الكلام كما مر بنا أمس، ويمكن كتابتها بلغة القلب وبلغة الروح. لغة القلب والروح شيء غير آخر. الحالات الروحية للأنبياء ما هي؟ الحالات القلبية للأنبياء ما هي؟ الحالات الروح، كثير من عمال المتكلمين لا يأنسون بهذه اللغة، وعصاهم من يأنسون، ثم ماذا؟ وليسوا بمتضلعين، وربما يفندون ولو مجرى. وموجود هذا الأمر، الصراع العلمي بين مدارس الرواة، مدارس الرواة من تلاميذ الأئمة يعني على قدم وساق، بس هذا لا يعني الصحة في جانب والخطأ في جانب آخر، لا، هي من باب كما مر بنا أمس تعدد القدرات والتخصصات هو الصحيح. إجمالا نرجع إلى بحثنا أيضا، فإذا القوة النفسية، القوة النفسية عموما إذا تشتعل وتنشط، اتصال الإنسان بالغيبيات يكثر، بس هل مو معناته نبوة ولا إمامة ولا اصطفاء ولا لا، ولكنها تتفعل. مثل بلعم بن باعورة، بلعم بن باعورة يشهد القرآن له أنه أوتي آيات الله، واضرب لهم مثلا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هل هو نبي آتاه الله الآيات؟ لا. إمام؟ لا. إذن من هو؟ مرتاض بتقوى بكذا، بس بشكل أمبيري فولتية قوية كلش، بالتالي يصير كنك يعني يرتبط. واتلو عليهم، لماذا يتلو عليهم؟ أساس الله عز وجل يقول هذا الباب مفتوح، ولا يعني الحجية، الحجية الأصمة أو الحجية الصفائية، بل الحجية انظر إلى ما قيد ولا تنظر إلى من قال، مثل ما مر بنا لقمان. لقمان هو حجة، هو معصوم؟ لا. إذن لماذا استعرض القرآن الكريم سورة بأكملها باسم لقمان؟ وفي بيانات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أن لقمان حكمته دون سلمان. دون ماذا؟ سلمان. ولماذا لا يكون كذلك؟ وسلمان من أتباع سيد الأنبياء، علمه من سيد الأنبياء أعظم من علم لقمان. مع ذلك هذا لقمان خصص الله عز وجل له سورة. وهل خصص له سورة يقول يريد القرآن الكريم لنا أن يقول لقمان حجة من الحجج؟ لا. إذن ما الفائدة في استعراض القرآن الكريم لكلمات قول لقمان؟ الحجية في ما قال ليس في من قال. أكون من قال؟ لا، المن قال ليس لها حجية. حجية ماذا؟ حجية في ما قال، في المقال وليس في المن قال. من قال؟ المقال مشتمل على برهان، وهذا التفكيك يجب أن نلتفت إليه. القرآن العظيم، من باب المثال هذا بحث دواليك مر علينا مرارا، القرآن الكريم حجيته من جهات عديدة، وليست حجية القرآن الوحيانية من الصحابة أبدا، ما لهم أي دخل. أعوذ بالله أن يكون القرآن حجيته مأخوذة من الصحابة. الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والمسلمون وأجيالهم إنما هم قناة تكوينية لإيصال هذه المادة الوحيانية، لإيصال التكويني لهذه المادة، حاملين. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا التوراة يعني ماذا؟ يعني آلية تكوينية لإيصالها للأجيال لبعض. لا أن اعتبار القرآن منوط بالصحابة أو بالتابعين أو بالمسلمين، لا. فرق بين الوصول التكويني للقرآن مثل أنبوب يدخل من خلاله الماء الزلال أو العسل، عسلية العسل بسبب الأنبوب؟ لا، بسبب تراب النهر؟ لا، مائية الماء بذاته، عسلية العسل بذاته. هذا الأنبوب ليس إلا قناة للإيصال التكويني. كذلك حجية القرآن الوحيانية ليست مأخوذة من الصحابة، من الصحابة أو التابعين أو الرواة. تراث أهل البيت في الحديث ليس حجيته مأخوذة من الرواة. الرواة دورهم تكويني أكثر مما دورهم اعتباري. يجب أن لا نخلط تراث حجيته من ذاته. كيف من ذاته؟ يعني المحكمات الوحيانية الموجودة في الحديث أو المحكمات القرآن الموجودة في القرآن هي مصدر الحجية. هذه أحد مصادر حجية القرآن، أن بلاغته العلمية، إعجازه العلمي من ذاته، وحيانيته من ذاته لا من المسلمين والتواتر. التواتر لا يستطيع أن يخلق وحي، إنما التواتر قناة إيصالية تكوينية كالأنبوب نفكك لجل. فكيف نميز بين الناقل وبين المنقول في القرآن أو في الحديث؟ نعم، وجود النبي استشهد القرآن الكريم على وحيانية القرآن بنفس وجود النبي، موجود في الآيات الكريمة لا حاجة إلى أن استعرضها. استشهد القرآن الكريم بوحيانية القرآن بعلي بن أبي طالب، موجود في سورة الرعد وسورة أخرى، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، موجود في آية المباهلة على أن القرآن وحياني، وحياني القرآن بذاته ووحيانيته بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا صحيح. أما أن وحيانية القرآن أتت من المسلمين، لا، المسلمين أعلى. ففرق بين ما قيل ومن قال، هذا التفكيك بين الشخصانة الأشخاص في النبي وآله، لا، الشخصانة هنا وحيانية، أما في غيرهم لا. كذلك في بحث حجية لقمان، لقمان لم يصف القرآن بأنه هو في نفس حجة، إنما ما قيل. هكذا الحال في ماذا؟ هكذا الحال أي ليس فقط في الحكمة، الحكمة أيضا الذي أوتيها لقمان ليست باكتساب فكري فقط، الحكمة التي أوتيها لقمان ليست باكتساب فكري فقط بل برياضات روحية ذكرت في الروايات. في رواية الإمام الصادق يشرح لما وهب الله لدنيا وهبة لدنيا ملكوتية روحية للقمان الحكمة، ذكر أنه كان صارم في الورع، صارم صارم جدا في الورع، صارم عجيب غريب، صرامة مو بعدها مو هن هن يتورع، صارم فيتو عنده في الورع، أعطاه الله في مواد عديدة يشرح الإمام الصادق رياضة لقمان. فلاحظ لقمان ارتاض أعطاه الله هبة لدنية، هذه الهبة لدنية التي أعطاها الله هي حجة لا للقمان، لأنها إيتاء من الله، في نفسها هي في نفسها حجة له، مو نبوة ولا إمامة ولا كذا. فلاحظ في نفكك بين الأشخاص وبين موروث الأشخاص، في تفكيك. نعم، مثل العقل الآن، العقل البراهين العقلية موجودة أوهبها الله لكل البشر على اختلاف درجاتهم، العقل في نفسه حجة مو الإنسان حجة، والقدرة الإنسان العقلية حجة، ذات المادة العقلية هي حجة. لاحظ هذا اختلاف بين الأصوليين والإخباريين، وإن كان الإخباريين ما ينفون حجية العقل في العقائد. فإذا لازم نفكك بين هالأمور، وفي مواد عديدة في القرآن الكريم مر بنا هذا المطلب، هناك مواهب لدنية كانت ولا زالت مفتوحة، مثل الحكمة، الحكمة باب مفتوح. يقول القرآن الكريم مثلا في موسى، في شأن النبي موسى والنبي يوسف وغيره من الأنبياء، إن لما الله أعطى الحكمة لأنه كان من المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين، إنسان إذا داوم على الإحسان تلقائيا يعطى الحكمة. أحد آليات هبة الله للحكمة للإنسان، وهي درجات الحكمة مو درجة واحدة، هي الإحسان، والإحسان درجات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إجمالا لا أبتعد. المهم أنه لنفرق إذن بين شخص الذي يعطى هبة لدنية وبين نفس الهبة، هبة حجية ذاتية قد تكون مثل عقل حجية ذاتية، وذلك علماء الوصول قالوا حجية العقل لا تعني عصمة الإنسان، إنسان شيء والعقل في نفسه حجة أخرى المادة العقلية. هنا أيضا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مو معصوم، انسلخ منها حرف، لكن نفس الآيات هي في نفسها حجة، مثل العقل يعطيه الله لأشخاص، المادة العقلية هي حجة بغض النظر عن الإنسان المتلقي لهذه المادة، حكمة، آيات، عقل، الهبات اللدنية كثيرة كثيرة يذكرها القرآن الكريم. تلك الهبات في ذاتها حجيتها ذاتية بغض النظر عن الشخص. بل عندنا في رواية الفريقين بس كيف يقف عليها الإنسان أن الحكمة قد يعطيها الله حتى للكافر إذا زهد في الدنيا. كافر يعطيه الله. بل في زمن الإمام الصادق موجود خب مسيحي نصراني كان يقرأ الضمير معروف الرواية، فقال له الإمام الصادق من أين حصلت على هذه الهبة من الله؟ قال لمخالفتي لهواي، هوا نفسي دائما خالف هوا نفسي. سبحان الله، هذا خوش رياضة عنده، دائما خالف هوا نفسه، خالف هوا نفسه. أعطاه الله رادار يقرأ ضمائر الآخرين. قال فاعرض الإسلام على نفسك، هل تهوى نفسك؟ قال لا، خالف هوا. قال ما يخالف، أسلم. أسلم ذهب منه هذه الهبة. قال يا ابن رسول الله كنت نصراني والله أعطاني هذا، أنا سلم لي. قال يدخرها الله لك للآخرة. لاحظ الرياضات الروحية كمان الرياضات الفكرية بالتالي لها نتائج وهي لا تعني حجية نفس الإنسان. إجمالا هناك مبحث الرياضات القلبية، قوى روحية في الإنسان وقوى قلبية يتمكن الإنسان منها من إدراك حقائق عقائد الدين الوحيانية، ليست بلغة الفكر بل بلغة القوى النفسانية والقوى الروحية. على كل حال لازلنا نشرح هذا الربط الموجود في بيان الإمام الصادق عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.